أنني أخرت الاغتسال إلى آبار علي والتهيؤ في آبار علي جاز، لا سيما وأنهم قد هيئوا لنا مراوش، حمامات، الماء متوافر، الموضع حصين للرجال وللنساء، أكثر من 2000 مرحاض وحمام، جزاهم الله خيرا. إن أردت أن تذهب هناك فعلت، أردت من هنا فعلت. إذن النية الإعلان بما أريد أن أعمل وأجهر بذلك في ذي الحليفة آبار علي. لبيك اللهم لبيك بالعمرة، ولا يجهر بأي نية إلا بنية الحج أو العمرة. وأما ما عدا ذلك في القلب، أنا أريد أن أصلي صلاة المغرب، أنوي أنني أصلي صلاة المغرب في قلبي، ولا أجهر بالنية، نويت أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات خلف هذا الإمام السعودي الذي يصلي في هذا المسجد، مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، مقتديا الله أكبر بدعة. النية محلها القلب، والجهر بها بدعة، إلا في نية الإحرام بالحج أو العمرة. فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما ذهب إلى آبار علي صلى صلاة العصر، وبعد أن فرغ من صلاة صلى صلاة الظهر، وبعد أن فرغ من صلاة الظهر نوى وقال لبيك اللهم لبيك بالحج. الصحابة منهم من نوى الحج، منهم من نوى العمرة، منهم من جمع بين نيتي الحج والعمرة. إذن تجهر بذلك، فإذا جهرت بالنية تعقد ذلك بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجال والنساء، إلا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، تسمع نفسها وجارتها. المرأة لا تلبي معنا، صوتها نغمة جميلة محببة للرجال، مغرية، تدعونا إلى الالتفات إلى صاحب هذا الصوت لننظر إليه، من هو؟ ونحن متلبسون بطاعة الله ومقبلون إلى الله وراجون مرضاة الله تبارك وتعالى. ولذا أيضا ينبغي أن نعمل كما يعمل أهل المدينة، يقدمون النساء أو يأخرون النساء، النساء في الخلف والرجال أمام. لا ضرورة إلى أن أجلس بجوار امرأتي ولا بنتي ولا أمي، نازل النساء عن الرجال ويجعلون ثوب حائل يمنع بين الرجال والنساء حتى تأخذ النساء راحتهن وحتى ناخذ راحتنا. جلوس المرأة الأجنبية بجوار الرجل الأجنبي كبيرة، معصية، ظلم، بعد عن الله تبارك وتعالى. أنا أجلس وعن يمين امرأة ويسار امرأة ليست بمحرم، وقلت إنني أقبلت أن أتائب إلى الله، ما نوع هذه التوبة؟ ما هذا العمل؟ إنه عمل سيء. المرأة ليست نجسا وليست بدابة حيوان، ولكنها جنس مكرم لا تختلط إلا بزوج أو أب أو ولد أو محرم، وأما غير المحرم لا يلزق بها ولا يتمتع بها ولا ينظر إليها نظر شهوة. النظرة الأولى جائزة والنظرة الثانية حرام. نقول نحن في مدنية وتقدم، والله تقدم إلى الوراء، ليس بتقدم وإنما هو تأخر وبعد عن الخالق الذي أنزل الكتب وبعث الرسل وأمرنا بأن نقتفي بهذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذا النساء وحدهن، الرجال وحدهم، الرجال يلبون ويرفعون الأصوات، أما المرأة فإنها تلبي بحيث تسمع نفسها وتسمع جارتها فقط لا غير. نوينا لبينا، نستمر في التلبية، لكن ما معنى التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى ذلك؟ معنى لبيك اللهم لبيك يعني يا رب أجبت نداءك إجابة بعد إجابة، لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى ببناء البيت وبنى إبراهيم البيت، أمر الله تعالى إبراهيم الخليل أن ينادي في الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال إبراهيم يا رب ومن يسمعني؟ فقال الله تعالى لإبراهيم يا إبراهيم إنما عليك النداء وعلي البلاغ. فعلى إبراهيم على المقام، وقيل على باب الكعبة، وقيل على جبل أبي قبيس، ونادى فمن سمع نداء إبراهيم قال لبيك، فإذا لبى مرة أتى مرة، لبى اثنين أكثر أتى على قدر تلبيته في ذلك اليوم في الأزل. ولذا عندما تصل إلى المقام إلى الميقات أول ما تعلن لبيك، يعني يا رب أجبت نداء خليل إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك، في ملكك، في عبادتك، أنت المعبود وحدك، لا يعبد سواك. أنا لا أقول كما تقول الجاهلية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. الأصنام تشارك الله، الخلق يشاركون الله، أنا لا، أنا أقول لا شريك لك، لا معبود إلا أنت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإذا قلت لبيك لا شريك لك احذر، احذر أيها المحرم أن تخالف قولك، لأنك قلت لبيك لا شريك لك لبيك. أنا لا أصف العبادة لغيرك، العبادة لك أنت المعبود وحدك، فلا تدع غير الله ولا تنادي سوى الله، لا تنادي سوى الله. اضطربت السيارة، الطائرة، أنا أنادي غير الله آتي حتى ينقذني. يا شيخ أحمد، يا جيلاني، يا كيلاني، يا بهوتي، يا مرغني، يا جلجلوتي، تعال أنقذني. يأتي ينقذك أو الذي ينقذ ربك الذي قال ادعوني أستجب لكم، والذي قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من أي شيء الظالمين الخاسرين. ولذا أقول لا شريك لك في عبادتك، أنت المعبود وحدك. وتكون هذه التلبية على حسب تجدد الأحوال، عندما تركب، عندما تنزل، عندما تأكل، عندما تشرب، عندما تنام، عندما تستيقظ، عندما تدخل قرية، عندما تخرج، عندما ترتفع السيارة، عندما تهدف، على هذا الحال. نعم، نحن اغتسلنا وانتهينا من الغسل واتينا الى بار علي ونوينا، انما النية الان في طريقنا الى مكة. وجاز ان نلبي بتلبية لبيك اله الحق، لبيك اله الحق. فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يلبي ويقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك. لا بعد، تقرأ القرآن، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت في طريقك تنام، تنام، ترتاح، وأنت في سيارتك، طائرتك، إياك أن تفتح الجهاز للغناب، الغناب يجرح العمل لأنه معصية، وأنت في طاعة، أنت لهجتك، أنشودتك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صليت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نرفع بها أصواتنا، فإن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، يا محمد كن عجاجا، عجاجا، سجاجا. عجاج يعني ارفع صوتك للتلبية، العج رفع الصوت للتلبية، لأن الملبي لا يسمع صوته إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا مدر إلا لبى بتلبيته وشهد له يوم القيامة. لهذا نحن نرفع أصواتنا بالتلبية. السج معنى السج إهراق الدماء لله، إهراق الدماء لله يعني كثرة الذبح في منى، في مكة. ونحن اليوم لا نعرف إراقة الدماء إلا في الحج، ونظن أن إهداء القرابين، الإبل، البقر، الغنم لبيت الله لا تكون إلا في زمن الحج. لا، جاز لك أن تشحن سيارة اليوم من المدينة وتبعث بها إلى البيت، فإذا وصلت إلى مكة ذبحت وأعطيت لفقراء الحرم. هذه سنة متروكة، هذا عمل لا نعرفه اليوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يودي إلى البيت هدايا ويبعث برجل يسوقها إلى الحرم، والعرب كانوا يفعلون ذلك. كنا نرى الحجاج الذين يأتون من الشرق أو يأتون من الشام أو يأتون من ضواحي المدينة، يأتي على بعير وقد وضع خروف عن يمينه وآخر عن شماله يذهب به إلى البيت، وكانوا يقلدون ويشعرون. ما معنى يقلدون ويشعرون؟ يقلدون الهدي ويشعرون الهدي. الشاة، الخروف، يأتون بحبال يضعون على عنقه دليل على أن هذا هدي، إذا ضل في الطريق على من رأى هذا الهدي أن يبعث به إلى مكة، أو يأخذون القرب البالية القديمة يضعونها على عنق الشاة علامة على أن هدي لبيت الله. الإبل، البقر، يشعرونها، يأتون إلى السنام ويجرحون السنام حتى يسيل الدم، فإذا سال الدم على الظهر كل من رأى هذا البعير علم أنه لبيت الله فساقه إلى مكة. كل هذه الأشياء ذهبت وزالت، نحن في زمن الاقتصاد، بل ربما إذا رأينا الهدي أكلناه، وكانوا في الجاهلية بالعكس. لذا أيها الأخ، تستمر على هذا الحال إلى أن تصل إلى مكة إن شاء الله. إذا وصلت إلى مكة ليلا نسيت، ارتحت، نمت، فإذا أصبح الصباح توجهت إلى البيت. إن أردت أن تذهب نهاء ليلا لا مانع، جاز دخول مكة ليلا كما يجوز دخول مكة نهارا، وجاز أن تقوم بأعمال العمرة ليلا ويجوز نهارا، لأن النبي فعل هذا وفعل ذاك. وجاز لك قبل أن تذهب إلى البيت أن تأكل، تشرب، ترتاح، تغتسل، لكن إذا اغتسلت وأنت محرم لا تدلك، لا تغتسل بصابون مطيب، وابتعد عن الصابون مطلقا. وجاز لك أن تغسل رأسك وأنت محرم، أو أن تغتسل للتبرد، جاز، وسن لك أن تغتسل لدخول مكة. من دخل مكة قبل أن يذهب إلى البيت إذا تيسر له أن يغتسل اغتسل، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه اغتسل لدخول مكة وبعد ذلك ذهب إلى البيت. واعلم أيها المحرم أنك بعدما قلت لبيك اللهم لبيك بعمرة أو لبيك اللهم لبيك بالحج، وأنت بآبار علي أو بأي ميقات، أنت ممنوع من أن تقوم بأعمال. بعدما نويت لا تلبس المحيط بالعبر، لا تغطي الرأس، لا تتطيب، لا تتطيب، لا تصيد، وإذا صيد لك لا تأكل، لا تنكح ولا تنكح، يعني لا تزوج غيرك ولا تتزوج أنت، لا تلبس المحيط، لا تتطيب، لا تغطي راسك، لا تصد، لا تنكح، لا تنكح. فمن اضطر الى ان يغطي راسه لمرض او يلبس قميص معذور مريض لبس، وعليه الفدية، عليه الجزاء. الجزاء احد ثلاثة امور: ذبح شاة، او صيام ثلاثة ايام، او اطعام ستة مساكين. انا مضطر الى ان اغطي الراس، اغطيه، التحف بالعباء، التحف، تطيب، وانا محرم، علي الجزاء، علي الفدية. ازلت الشعر، حلقت، وانا محرم، علي الجزاء، الفدية. ما هي الفدية؟ اما ان تذبح شاة، او تصوم ثلاثة ايام، او تطعم ستة مساكين، لانك وقعت في محظور، في ممنوع. الممنوع تغطية الراس، حلق الشعر من الراس، من الجسد، اخذ الموس وزال شعر الابط، قلم الاظهار، عليه فدية. لبس المخيط، المخيط المحيط بالعضو، وجب عليه الفدية. ما هي الفدية؟ احد ثلاثة امور، لا الثلاثة الامور، اما ان يذبح، او يصوم، او يطعم. لم يفعل شيء، ممنوع، لا شيء عليه. وصلنا مكة بسلامة الله، ونريد ان ندخل مكة، علينا ان نستشعر حرمة هذا البلد الذي سنقدم اليه، لان هذا البلد يسمى بكة، الموضع الذي يبكت اعناق الجبابرة، ما دخلها احد الا ذليلا. علي ان اراعي حرمة الله في هذا البلد، لان الله جل وعلا قال: ومن يرد فيه بإلحاد لظلم نذقه من عذاب أليم. أراد ولم يفعل، إن أراد ولم يفعل أذاقه الله من عذاب أليم. ولذا عليك أن تكون حريصا، وجلا، خائفا. المعصية عند بعض أهل العلم تتضاعف في مكة، والحسنة تتضاعف في مكة، وكذلك السيئة. فلا داعي إلى كثرة الاختلاط، وبخاصة اختلاط الرجال بالنساء في الفنادق، في القصور التي ننزل فيها. أريد أن أتعرف بالسيدات وبالنساء، هذه فرصة. من أين أجتمع مع هذا الجمع يا حجة؟ من أي بلد؟ ومتى أتيت؟ ومن معك؟ وحديث وأنس وكلام في مكة، في المدينة، المدينة حرم، مكة حرم، مكة حرم، الاختلاط للعمار للحجاج للسائدين المنيبين القادمين لطاعة رب العالمين، محبط للعمل، محبط للعمل. وأمر آخر أقوله لله ونصيحة، هذا الأمر يقع فيه كثير من العمار المعتمرين. ناتي رجال ونساء، 6 رجال و4 نساء في حجرة. أي أمي؟ لا. أختي؟ لا. زوجي؟ لا، إنما من البلد. ننام في هذه الحجرة، النوم موت. المرأة تستلقي تنام، ينحسر رأسها، فخذها، ساقها، والرجال معها في غرفة في حجرة. بالله عليكم، هذا طاعة بطاعة؟ بهذا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ وأن يجب أننا لا نسكن إلا في موضع رجال ونساء؟ لا، الرجال وحدهم، النساء وحدهم. ولا حاجة إلى أن أسكن مع زوجتي، أنا وزوجتي وهذا وزوجته وهذا وزوجته، وكلنا كأننا دواب حيوانات في حظيرة واحدة. لما هذا؟ لا يطاع الله بهذا. إذا كنا نقوى على أننا نستأجر كل وزوجته، لا مانع، ما نقوى، نجتمع 3 نساء وحدهم 3 رجال وحدهم. وأما هذا الخلط الحيص البيت، هذا لا يجوز ولا ينبغي. أيها الراجون رحمات الله، وهذا الأمر واقع وحاصل، أقول واقع وحاصل، ولذا علينا أن نبتعد من هذا العمل حتى يتقبل الله جل وعلا منا أعمالنا. والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا العمل ليس من تقوى الله تبارك وتعالى. وصلنا مكة، نغتسل، ما قوينا على أن نغتسل، نتوضأ ونذهب إلى الكعبة. فإذا رأيت البيت قل اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من حجه واعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. لا تحفظ، لا داعي، وإنما عليك تقوى الله حتى تأتي إلى الكعبة. فإذا أتيت إلى الكعبة وجاز لك أن تدخل من أي باب، شرقي، غربي، شمالي، جنوبي، لا يلزم أن ندخل من باب السلام، لا، ليس بلازم. الموضع الذي يتسنى أن تدخل منه ادخل. أتينا إلى البيت، رأينا البيت، ماذا نعمل؟ قبل كل شيء، قبل كل شيء، أنا وأنت الرجال نطبع، نطبع بالنون والضاد والطاء والباء العين، نطبع. ومعنى الاطباع ناخذ الرداء، آت الرداء، هذا الرداء اخذه واعمل هكذا، اظهر ساعد الايمن عند البيت، لا في المدينة ولا في الميقات ولا في الطريق ولا في مكة، لكن عندما ادخل المسجد وقبل ان ابدأ في الطواف. كثيرا من الحجاج يتبع من الآن غلط جهل ليس من السنة. الاطباع إنما يكون عندما تأتي إلى الكعبة، عندما تدخل أول مرة تفعل هكذا، تظهر ساعدك الأيمن فقط، الرجال لا النساء. فإذا اطبعت أطوف بالبيت ثلاثة أشواط وأرمل إذا لم يكن زحام، وبعد الثلاثة الأشواط انتهى الاطباع. هذه سنن سنها النبي. هذه سنن نعملها كما عمل النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أنا لا أطبع إلا عندما أدخل وآتي إلى الكعبة وأريد أن أطوف الطواف الأول فقط. آتي إلى الكعبة وإلى الركن الذي فيه الحجر وأنوي أنني أطوف بالبيت طواف العمرة، وأبدأ أجعل البيت عن يساري وأبدأ حتى آتي إلى هذا الركن، إن استطعت أسلمه، ما استطعت أسير، أتيت إلى هذا الركن، إن استطعت قبلت، ما استطعت وضعت يدي قبلت، ما استطعت أشر وأمضي. هذا الشوط الأول. الثاني، الثالث، الرابع، سبع أشواط. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وبماذا أدعو؟ أنت أعلم بحاجتك من ربك، أنت أعلم بحاجتك من ربك، سل الله ما تشاء من خير الدنيا والآخرة. ولا يلزم باللغة العربية، لا، العجمي بالعجمية، العامي بالعامية، المتعلم باللغة التي تعلمها، ولا داعي إلى كتاب. الشوط الأول، الشوط الثاني، الثالث، الرابع، يقرأ وهم القراءة أن يصلح اللفظ، لا، اجعل العلاقة بينك وبين الله، وسل الله ما تشاء، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، وقال ونظر وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو. حاول هذا الرجل أن يعرف شيء مما يقوله النبي، ما استطاع. وجد شاب يسمى معاذ، فقيه عالم، يدعو، حاول أن يفهم، ما استطاع. رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، دعاك الطويل أنا لا أعرف، دعاء معاذ الطويل أنا لا أعرفه، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تقول أنت؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي له كلنا حولها يدندن الكلام الطويل الذي يقول، ومعاذ الذي يقول لا يخرج من هاتين الجملتين، الجنة والتعوذ من النار. ولذا لا داعي إلى كلام طويل، المطلوب أن تكون العلاقة بينك وبين الرب، وأن تعرض على الرب الذنوب والآثام وما اقترفت الأيدي، وستر الله ولم يفضح، وتكرم وتفضل ودعانا لأن ناتي لهذه الضيافة، صرنا ضيوفا له، علينا أن نذل له ونعترف بالذنوب والآثام وما إلى ذلك. هذا ما ينبغي أن نفعل. ولعلك تقول لما الاطباع، لما الاطباع، لما نظهر اليد؟ الجواب استنانا بالنبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة ذهب إلى مكة، لأنه اتفق مع قريش عام الحديبية أنه يرجع وفي السنة الأخرى يذهب، فذهب وأخلوا الكعبة وصعدت قريش على رؤوس الجبال وتركوا الساحة للنبي ومن معه. صعدت قريش على رؤوس الجبال وقالوا انظروا إلى محمد وأصحابه فإنها قد وهنتهم حمى يثرب. يثرب المدينة كان بها حمى، يعني يشمتون. اصعدوا وانظروا إلى محمد والصحابة الذين جاءوا معه ضعاف هزيلين من الحمى، فأعلم الله رسوله ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يظهروا سواعدهم. المؤمن قوي بالله، وأمرهم أن يرملوا، يسعوا، يعني يحركون أجسادهم من الركن إلى الركن. الركن اليماني الذي فيه الحجر، قريش على الجبال يرونهم هنا إلى أن يأتوا إلى هذا الموضع من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. بعد ذلك مشى رسول الله، قريش لا يرونه، فجعل الله تعالى لنا ذلك سنة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولذا نحن نسعى ونرمل. لما نرمل؟ استنانا. إن لم نرمل الطواف باطل؟ لا. وهل يجب أن نرمل؟ لا. الزحام موجود الآن، فهل علي أن أرمل؟ لا، بل علي أن أتقي الله تبارك وتعالى. كذلك الحجر لا تستلمه مع هذا الزحام المريخ، هذا الزحام الشديد، أنت أسر وامشي. لكن بعض الناس يزاحم، هو وزوجه وبنته وطفله، يريد أن يستلم الحجر، وربما أن يؤدي ذلك إلى كشف العورات، إلى الاختلاط. المرأة أمامها رجل وخلفها رجل يحتك بها، وربما أن يقع فمه في فمها لأنها تريد أن تستلم الحجر الأسود. لا استلمت الحجر، لأن الاستلام ليس بلازم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، إني أراك رجلا قويا، فإياك أن تزاحم الناس على الحجر، فإياك أن تزاحم الناس على الحجر. ولذا فإنه صلوات الله وسلامه عليه جاء مرة ليستلم الحجر فوجد الزحام، وكان بيده محجن، وضع المحجن على الركن وقبل المحجن صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لنقتدي به ونستن. فإذا الرجل، المرأة في مثل هذا الضرب، في هذا الزحام الشديد، مليون مليون مصلي صلوا بالمسجد الحرام في الجمعة الماضية، مليون وزيادة. أيتأكد لكل واحد منهم أن يستلم أو يقبل؟ لا والله. ولذا علينا أن نتقي الله ونتأدب بما أدبنا به رسول الله. فإذا ما طفت سبع أشواط صليت خلف المقام ركعتين وذهبت إلى السعي بين الصفا والمروة، فإذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط حلقت أو قصرت وانتهت العمرة. ولعلي أتكلم غدا إن شاء الله على ما يتعلق بالسعي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هات الأسئلة الأولى حد الأمر. طيب الأول الثلاثة فقط بعدين الأربعة نعم. سؤال: أنا مقيم بالرياض ونويت العمرة وقدر الله لي أن أنزل إلى جدة وذلك للظروف ونزلت جدة مكة دون إحرام وقمت بالإحرام من جعرانة فهل تصح العمرة أم لا؟ يقول: خرج من الرياض نال العمرة ونزل بجدة ولم ينوي، لو نوى نزل بجدة ذهب إلى مكة لقضاء عمل العمرة لكنه ما نوى، يريد أن ينوي، يريد أن يعتمر وما نوى ودخل مكة من غير إحرام، أهو عاصي؟ عليه ذنب؟ إن سبق له أن اعتمر عمرة الإسلام لا بأس، إن لم يعتمر عمرة الإسلام ودخل مكة من غير إحرام وجب عليه الهدي ذبح خروف. بعد ذلك قام وذهب إلى الجعرانة وأتى بعمرة من الجعرانة، فاته الخير الكثير، كنت تنوي إما من السيل إما وأنت في الجو عندما نحاذي الميقات ننوي من داخل الطائرة، ولكن لما لم يفعل ونزل ينوي من جدة أيضا ذهب ودخل مكة من غير إحرام لا شيء عليه إن شاء الله، ونرجو الله تعالى أن يتقبل منا ومنه. سؤال آخر أيضا في العمرة، يقول: قدمت من مصر ناويا عمرة والاعتكاف ونويت الحضور إلى المدينة أولا والبقاء بها يومين ثم الذهاب إلى مكة للعمرة والاعتكاف، فما هو ميقاتي؟ خرج من بلدي ناويا العمرة ولكن يريد أن يبدأ بالمدينة قبل مكة، لا يتجرد ولا يلبس الإزار والرداء ولا ينوي من الطائرة ولا من الباخرة، بل يأتي إلى المدينة أولا ويقيم بالمدينة ما شاء الله له، فإذا نوى الخروج إحرامه من آبار علي إن شاء الله. سؤال آخر طويل وأرجو أن يكون السائل، أو هذا سؤال امرأة تقول: رباني شخص سوداني منذ كان عمري 5 سنين، أمي حبشية والدي يماني وهو لم يعلم بوجودي إلى الآن ولم أجد أحدا يساعدني في العثور عليه في اليمن، ماشي والدي السوداني لا يتقيد بتعاليم الدين الإسلامي إلا أنه يصلي ويصوم ويحج، وأنا الحمد لله هداني ربي من ملذات الدنيا وصرت أتقيد بالحجاب الكامل، وأنا متزوجة من رجل وهو مقيم بالمدينة، إلا أني لست مقيمة ولي تقريبا 3 سنين وصرت مهددة بالذهاب إلى البلد والعيش